بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الطعام وغيره، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: الترغيب في لعق الأصابع قبل مسحها لإحراز البركة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، قال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. طبعا هذا الحديث يأتي ضمن سياق الأحاديث المتعلقة بأحكام الطعام وبأدابه وبما يرغب فيه وبما يرحب عنه. فهذا الحديث فيه الترغيب في لعق الأصابع قبل مسحها، والعلة إحراز البركة، العلة إحراز البركة. ولذلك تحت هذا الحديث مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها قول جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلعق الأصابع. الأمر هنا في قول جماهير أهل العلم أنه ليس للوجوب، هذا باتفاق أهل العلم على أنه ليس للوجوب. لماذا؟ لأن صيغة الأمر تحمل على معاني كثيرة، ومن جملتها الاستحباب، ومن جملتها الإرشاد مثلا. ولذلك باتفاق جماهير أهل العلم على أن الأمر هنا ليس للوجوب، وإنما هو يدور ما بين الإرشاد والاستحباب. الأمر الثاني مسألة لعق الأصابع، هو مصها ومصها بعد الانتهاء من الأكل، بعد الانتهاء من الأكل. والعلة في ذلك هو البركة، إحراز البركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، فقد تكون البركة فيما بقي عالقا في الأصابع، عالقا في الأصابع. ولذلك مثل ما سبق أن ذكرنا مجموعة من الأحكام فيما يتعلق بالتسمية، سبب من أسباب البركة عدم الأكل من ذروة الإناء ووسطه، وإنما يؤكل من أطرافه، تكثير الأيدي على الطعام، كثرة حمد الله، هذا كله من مما يجلب البركة. ومن ذلك لعق الأصابع بعد الانتهاء من الطعام. وهناك من يستقبح ويستقذر لعق الأصابع، وما كنت أظن أن هذا يعني موجود في عصرنا، بل حكى الخطابي عن قوم يعني بسبب الترف لديهم وبسبب كثرة النعمة أصبحوا يستقبحون مثل هذا الأمر، مع أن سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رد عليهم الخطابي وغيرهم بأن إذا كان يستقبح لعق الأصابع بمثل هذه الصورة، فالطعام كان على الصحفة وأيضا أكلت بيدك وشيء من هذا القبيل. عموما لا يجوز للإنسان أن يرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام لوازع طبعي أو لترف والعياذ بالله وكبر، وإنما يسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. مثل ما ذكرت لكم أنا، لأن هذا ليس على الوجوب، يعني لو لم تلعق لم لا تأثم، لكن قد تفوتك البركة، قد تفوتك البركة. وأيضا في هذا الحديث دليل على أن الله جل وعلا قد يبارك في هذا الطعام وينزل البركة فيه، وقد لا يبارك فيه بسبب عدم التزام الإنسان بالأحكام الشرعية. ويوجد من الناس من يأكل ولا يشبع، ويوجد من الناس من يأكل ولا يشعر بلذة الطعام، وسبب ذلك أن البركة قد ذهبت. ولذلك يلعق الإنسان الأصابع والصحفة، الصحفة هي الإناء، وقد كانوا يسلتونه سلتا، يعني بأصابعهم يأخذون الطعام ويلعقونه. طبعا بعض الناس المترفين هؤلاء الذين ولدوا في النعمة وغذوا بالنعم ما يعرفون قيمة هذه النعمة، ما يعرفون قيمة هذه النعمة. في أناس لا يجدون مثل هذا الطعام الذي بين أيدينا الآن. في أناس طعامهم الدود يأخذونه من أسافل الشجر. في أناس طعامهم لا يوضع في إناء وإنما يصب على الأرض هكذا ويأكلونه كما تأكل البهائم في حالة من الفقر، في حالة من البؤس، يوضع في الأرض فيأكلونه. في أناس لا يجدون هذه الوجبات، قد يجد وجبة واحدة في اليوم وقد لا يجد، يبيت طاوي يضع الحجر على بطنه يتألم. في أناس لا يعرفون ألوان الطعام هذه، يعرف لون واحد فقط، قد يكون خشن ويابس، ها؟ حتى يبلعه لابد، حتى يمضغه لابد من أن يبله بالماء. فيه وفيه، لذلك يجب على الناس أن يشكر الله. النعم يا أخواني يا أخواتي زوالة، ولذلك الله عز وجل في آية واحد وعد وتوعد، وعد وتوعد، وعد لمن شكره على نعمه بالمزيد، وتوعد من كفر نعمه بالعذاب الشديد. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن عذابي لشديد، هذه النعم نعم عظيمة تحتاج منا إلى شكر. ولا يجوز الإنسان أن يقول والله كيف ألعق الأصابع. أول شيء مثل ما ذكرت لك، هذا ليس على سبيل الفرضية والحتم والإلزام، وإنما على سبيل السنية والاستحباب أو على سبيل الإرشاد كما يذهب إلى هذا بعض العلماء. الأمر الآخر، هذا فيه البركة، لأن البركة ما ترى بالعين، البركة ما ترى بالعين ولا تلمس باليد ولا تشم بالأنف. البركة أمر ينزله الله عز وجل لا نراه، لكن أخبرنا صاحب الشرع أن باستطاعة المسلم أن يحصل على هذه البركة من خلال هذه الخطوات. الدروس السابقة، المجالس السابقة ذكرنا شيء كثير، ولعلي إن شاء الله في نهاية الدرس ألخص يعني أحكام وآداب الطعام. إذن قال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، يعني عن جابر: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. طبعا الشاهد من هذا الحديث هو مسألة لعق الأصابع، لكن قبل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت لقمة أحدكم. اللقمة التي تقع على نوعين: لقمة تتلوث بالأرض، ولقمة لا تتلوث. التي لا تتلوث الأشياء التي هي جامدة أو يابسة، مثل التمر ومثل التين ومثل العنب، هذه من السهل أنك تأخذها وتزيل عنها الشيء، وفي الغالب أنه لا يعلق بها شيء. الثاني اللقمة التي قد يعلق بها شيء لكونها رطبة مثلا وليست يابسة مثل ما ذكرت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، إذن ما يتركها على الأرض. طيب، ثم بعد ذلك قال: فليمط ما كان بها من أذى، يزيل ما كان بها من أذى، يعني يمسح ما كان بها من أذى، وليأكلها، وليأكلها، وليأكلها على قاعدة الجمهور على الاستحباب والسنية أو على الإرشاد، ولا يدعها للشيطان. هنا المسألة، ولا يدعها للشيطان. إذن الشيطان يشارك الناس في أموالهم وأولادهم وفي طعامهم، ولذلك قال الله جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله وسمى على طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، يقول لأتباعه. وإذا دخل ولم يذكر اسم الله، ولم يذكر اسم الله في دخول يعني وعلى طعام، وعلى طعام، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. وهذا معنى أن الشيطان يشارك الإنسان إذا نسي ذكر الله سبحانه وتعالى، نسي التسمية. ولذلك الشيطان رابض كما جاء في الحديث الأخرى، رابض أو يربض كما يربض الكلب، ينتهز أي فرصة يغفل فيها الإنسان أو يكون في ساعة غفلة فينقض عليه، سواء يشاركه في في طعامه وفي ماله. وهذا مسألة تدع المسلم ينتبه إلى هذه القضية وأن يهتم دائما في قضية ذكر الله. قال وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يدعها للشيطان. طيب عندنا مسألة، إذا كان الإنسان قد ذكر اسم الله على الطعام ثم سقطت هذه اللقمة، قلنا بأن ذكر الله يمنع مشاركة الشيطان. هنا استشكل أهل العلم هذه المسألة كيف؟ قال أهل العلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها إذا لم يذكر اسم الله في أول الطعام. إذا لم يذكر اسم الله في أول الطعام فإن الشيطان يشاركه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه. هذا قول. قول الثاني قالوا ما يسقط من الإنسان هو يعتبر مثل الفتات، ولذلك الشيطان يربض وينتظر مثل هذه اللقمة التي تسقط أو هذا الفتات الذي يبقى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرنا في الحديث الآخر ولعق الأصابع وأيضا الصحفة بحيث يسلت الطعام الذي في الصحفة. وهذا مع مسألة البركة وطرد الشيطان، كذلك الشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. وروي أن معاوية رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين وقتئذ يعني سقطت لقمة من مائدته فأخذها وأزال ما بها وأكل، فنظر إليه من حوله فقال إنها السنة إنها السنة، وهو ما منعه أبهة الملك والمكان والمنزلة ما منعه ذلك، ولذلك أخذها وأزال ما بها وأكلها رضي الله عنه. قال ولا يمسح يده بالمنديل. المنديل المعروف منديل قد يكون من ورق قد يكون من قماش ما يمسح به يعني، حتى يلعق أصابعه. لماذا؟ حتى لا تذهب البركة، لأن لعق الأصابع قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدرون في أي طعامكم البركة، وذكرت لكم بأن البركة ليست أمرا محسوسا ما يشاهد ولا يشم ولا يلمس، ولذلك قال لا تدرون في أي طعامكم البركة. فقد يكون البركة في أول تسميتك، وقد تكون البركة في وسط أكلك، قد تكون البركة في آخر، وقد تكون البركة في بعد ما تنتهي من الطعام وهي في موجودة في ما علق بأصابعك من بقايا الطعام أو في بقايا الصحفة اللي في الإناء، هذه تكون فيها البركة حتى يلعق، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. طبيعة الحال نحن لما نقول يعني نذكر هذه السنة لا يعني بأن الإنسان لا يستعمل الأدب في قضية لعق الأصابع والإناء. طبيعة النفس البشرية يعني ما كان منها خارجا منها لا تستقذره، لكن ما كان يخرج من غيرها تستقذره وتستقبحه. الآن الإنسان أحيانا يخرج منه أشياء إذا رآها الآخر استقبحها، لكن هو الإنسان نفسه هذا الذي استقبحها لو خرجت منه ما يستقبح. النخامة والريق واللعاب قصدي يعني ما يخرج من هذه الإفرازات، لا أريد أن أدخل في التفصيل، بل معنى أن يكون عند الإنسان أدب، بمعنى إذا جاء يلعق أصابعه وهو في حضور أحد، طبعا إذا كان لوحده الأمر واسع في حضور أحد لا يفعل فعلا من لا يلتزم الأدب حيث أنه مثلا يرفع يده ويظهر صوت، لا بينه وبين نفسه. يعجبني حقيقة بعض الشعوب الإسلامية عندهم أدب عجيب سبحان الله العظيم. حتى في قضية تنظيف الأسنان إذا جاء ينظف أسنانه بعد الطعام قال هكذا، إذا كان في مجلس أدخل العود هكذا وغطى فمه، هذا أدب عظيم. لأن مثل ما ذكرت الآن الإنسان الآن إذا علق في أسنان شيء عادي عنده يأكله صح ولا لا؟ ما عنده مشكلة في أسنان، لكن إذا رآه الآخر استقبح هذا، وهذا المستقبح لو في أسنان شيء وهذا ما عنده مشكلة. هذه فطرة يعني، هذه طبيعة. فالمقصود أنا قصدت لما أقول لعق الأصابع ليس معناه مثل ما يفعل بعض الجهال يعني كأنه يريد تطبيق السنة لكن لا يلتزم الأدب، يذهب يلعق بصوت مرتفع أو يرفع رأسه أمام الناس. لا، ممكن حتى إذا كنت في مجتمع مثلا وأنت في بين حضور مثلا لو تضع يدك مثلا هاك تغطيها ما في بأس، تحقيقا للسنة وإدراك للبركة والتزام للأدب والتزام للأدب. قضية الصحفة أيضا لعقها في الغالب يكون إذا كنت تأكل لوحدك، أما إذا كان هناك مجموعة مثلا جلوس وانتهوا من الأكل لا يليق. دعهم حتى يذهبوا لي يغسلوا أيديهم وأنت ممكن تسرد الصحفة. أنا أضع يعني حلول، أضع يعني نقاط حتى لا يفهم بعض الناس، لأن من الخطأ الآن تطبيق السنة بشكل حقيقة منفر. يعني مثلا يأتي شخص مثلا في مجلس ويستاك، يتعمد الاستياك بحيث يظهر صوت. من قال لك بأن هذا من السنة بهذه الطريقة تظهر صوت؟ يعني استاك لكن بدون صوت، لو كنت لوحدك الله يقويك، لكن أن تكون بين مجموعة هذا يلفت الانتباه ويجعل مثل ما ذكرت أنا الشيء اللي يخرج من الإنسان، الإنسان يرضى به لأنه جزء منه، أما غيرك لا ما يرضى، وأنت ما ترضى أنك ترى شيء من غيرك. فالتزام الأدب مهم، بارك الله فيكم. وعنه يعني عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. هذه قاعدة احفظوها، ضابط. الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. من شأنه إيش؟ عند طعامك، عند شرابك، عند خروجك من البيت، عند دخولك، عند دخولك المرحاض الحمام، عند جماعك لأهلك، عند مجلسك اللي تجلس فيه، عند سفرك، عند رجوعك من السفر، رجوعك من السفر، في كل شيء. ولذلك شيء هنا نكر، عند كل شيء من شأنه، نكر كل شيء ما هو من شأنك، حتى صلاتك يجيك في صلاتك، حتى وضوءك، حتى اغتسالك، يحاول أن يلبس عليك دينك. واضح؟ لماذا؟ لأن الله تعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو، وهو قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ها؟ ولذلك لا بد للإنسان. لماذا الآن أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الدخول من البيت، أذكار الخروج من البيت، أذكار دخول دورة المياه الحمام، أذكار النوم؟ لماذا؟ حتى تكون حصن لنا من الشيطان الرجيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام حتى يحضره عند طعامه، عند الطعام، مثل الكلب الرابض أكرمكم الله ينتظر أي فرصة ليأكل، ليشارك الإنسان طعامه. فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه. البركة، رواه مسلم بن حبان في صحيح، وقال فإن الشيطان يرصد الناس أو الإنسان على كل شيء، يرصد الناس أو الإنسان على كل شيء، يعني يراقب مثل ما ذكرت، يربض ويراقب حتى عند مطعمه، ولا يرفع الصحفة يعني الإنسان حتى يلعقها أو يلعقها، فإن في آخر الطعام البركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة، رواه مسلم والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها، رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. يلعقها بنفسه، يلعقها مثل طفل صغير، مثل إنسان مثلا يعني لا يستقذر هذا الشيء ولا يستقبح. مثلا يوجد بعض الأولاد الصغار، جرت عادة الناس الصغير خاصة لما يبدأ يشتهي الأكل، ها يجلسون معهم ثم يضعون أصبعهم الذي علق به شيء من الطعام، شيء من الدسم أو كذا، لأنه أصبح مستعد للأكل. هذا المعنى. قال رحمة الله عليه الترغيب في حمد الله بعد الأكل. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن غريب. من أكل طعام، أي طعام، أي طعام. بعض العلماء قال الطعام المغذي يعني الطعام الوجبة الرسمية، وبعض العلماء قال أي طعام حتى لو كان قليلا، حتى لو كان تفكها، حتى لو كان تفكها. الذي يظهر والله أعلم أن حمد الله بهذه الصيغة يكون عند الطعام الذي هو وجبة قوت الإنسان. أما ما يتعلق بالفاكهة وغيره فيحمد الله يقول الحمد لله، ولو قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، لا بأس لا بأس، بل هو أفضل وأكمل، أفضل وأكمل. من أكل طعاما ثم قال، ثم قال ثم تفيد الترتيب والتعقيب، تفيد الترتيب عفوا ويعني التراخي، يعني حتى لو قال هذا بعد وقت، حتى لو قال هذا بعد. بعض العلماء يقول لا، ثم هنا أحيانا الحروف هذه تقوم يقوم بعضها مقام بعض، لأنه جرت يعني العادة أن الإنسان بعدما ينتهي من الطعام يقول هذا الدعاء، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام. إذن هذا إظهار لعبودية الإنسان بين يدي ربه جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو الرب الذي بيده الرزق سبحانه وتعالى، ولذلك هنا اعتراف من العبد بأن هذا الطعام ليس بحولي ولا قوتي، وإنما الذي أطعمه هو الله الذي يطعمني ويسقين، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني، هو رزق من الله عز وجل، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطق، من غير حول مني ولا قوة، من غير حول مني ولا قوة لي ولا حول، لأن من الناس من عنده البنية الجسمانية وعنده القدرة على الاكتساب لكن ما يوفق، فهذا كله من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. طيب، الجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه، أي ذنب؟ قيل كل الذنوب، والراجح قول الجمهور الصغائر، لأن الذنوب الكبائر تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة. إذن من السنة أن الإنسان يحمد الله عز وجل بعد الانتهاء من الطعام ويقول هذا الدعاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، رواه مسلم والنسائي والترمذي وحسنه. الأكلة بفتح الهمزة، المرة الواحدة من الأكل، وقيل بضم الهمزة وهي اللقمة الأكلة. هذا الحديث أولا فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الثابتة الواردة في القرآن والثابتة في السنة، يجب على كل مسلم أن يثبتها لله، ولا يجوز له أن يحرف هذه الصفة بحيث يصرفها عن معناه، وإنما كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت الصفة لله لكن لا نكيف، لا يجوز تمثيل الصفة ولا تكييفها، ولا وإنما نثبتها ونعلم بأن لها معنى، وهو الأثر، أثر صفة الرضا عن العبد، عن العبد، أي عبد، كل عبد. حتى قال بعض العلماء هذا يشمل المسلم وغير المسلم، هذا يشمل المسلم وغير المسلم، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن غير المسلم أخرجته بقية النصوص. فغير المسلم إذا حمد الله، الله عز وجل يجازيه في الدنيا، يجازيه في الدنيا، ولذلك يعجل الله عز وجل له الجزاء. فكل إنسان لم يشهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله عمل صالحا، فالله تعالى يعجل له الجزاء في الدنيا، لأن من لقي الله مشركا به مصيره النار، كما هو الإجماع المنعقد ودلالة نصوص القرآن والسنة ظاهرة فيها. قال: إذن العبد المؤمن أن يأكل الأكلة، الأكلة تضبط بنوعين، الأكلة بالفتح والأكلة، فإذا قلنا الأكلة يعني الوجبة بعد انتهاء وجبة الأكل يحمده عليه، وإذا قلنا الأكلة بالضم هي اللقمة، ولذلك ورد عن بعض السلف أنه كلما أكل لقمة قال الحمد لله، ثم أكل ثاني قال الحمد لله، لهذا الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة يعني اللقمة، كل لقمة يحمد الله عليه. وعلى ضبط الأكلة بالفتح يكون الوجبة، الوجبة من الطعام، فالله عز وجل يرضى، وإذا رضي الله عن العبد أدخله الجنة. ويشرب الشربة، الشربة والشربة أيضا بالفتح وبالضم، الشربة المرة الواحدة بنفس مثلا، والشربة الانتهاء من الشرب. قال الحافظ رحمة الله عليه وفي الباب أحاديث كثيرة مشهورة من قول النبي عليه الصلاة والسلام ليست من شرط كتابنا لم نذكرها. قال رحمة الله عليه الترغيب في غسل اليد قبل الطعام إن صح الخبر وبعده، والترهيب أن ينام وفي يده ريح الطعام لا يغسلها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن ماجه وابن حبان في صحيح. ورواه ابن ماجة أيضا عن فاطمة رضي الله عنها بنحوه الغمر بفتح الغين المعجم والميم بعدها راء هو ريح اللحم وزهومته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. رواه البزار والطبراني بأسانيد رجال وأحدها رجال الصحيح إلا الزبير بن بكار. عموما هذه الحديث المصنف رحمة الله عليه ماذا قال في الباب؟ قال الترغيب في غسل اليد قبل الطعام إن صح الخبر، إن صح الخبر، يشير طبعا إلى بعض الأحاديث التي يعني ذكرها هو حديث ضعيفة في الكتاب لا تصح، لا تصح. وبعض العلماء حسن الأحاديث وبعض العلماء جعل هذا من قبيل العادات قبل الطعام، وبعض العلماء يفرق يقول إذا كان اليد قد اتسخت أو علق بها شيء نعم يغسلهما قبل الطعام، وإذا كان لا كانت نظيفتين فلا، حتى لا يتشبه بغير المسلمين لأنهم يحرصون على غسل اليدين قبل الطعام، فما دام أنها نظيفة ما في داعي. لكن عموما نحن في زمن الأوبئة أو زمن الجوائح هذه والفيروسات، طيب إن الإنسان يعتني بغسل اليد قبل الطعام وبعد الطعام. في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يبات وفي يده غمر، والغمر هو بقايا ريح الطعام الزهومة، يعني مثل ما ذكرت لكم الأكل على نوعين، أكل جامد هذا لا يصطبغ باليد، تصطبغ رائحته باليد، مثل التمر مثل التين مثل بعض الأشياء هذه ما تصطبغ، ما في داعي أن يغسل إنسان يده. لكن هناك أكل لا تصطبغ الرائحة باليد، بل لون الطعام يبقى في اليد. ولذلك العرب قديما ما كانوا يغسلون أيديهم بعد الطعام، بل بعضهم كان يمسح هذا بثوبه أو بعمامته، مشهور هذا عنهم، أو بلحيته مثلا خاصة إذا كان هناك سمن ودهن، أو بقدمه مثلا، مشهور هذا عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدبنا وبين بأن الإنسان إذا أكل طعاما وبقي رائحة في اليد وزهومة بسبب هذا الأكل فلا يبات، وإذا بات وفي يده شيء من هذا فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي جنى على نفسه. ومعنى ذلك كما قال العلماء بأن الإنسان إذا بقي في يده أبقى في يده زهومة أو رائحة من هذا الطعام فإن مدعاة إلى انجذاب الحشرات إليه، فالحشرات تأتي إلى مثل هذه الأماكن التي فيها طعام أو رائحة طعام، وربما يعني ربما وقعت على يد حشرة مؤذية سامة مثلا، ربما حصلت أذية له. ولذلك الإنسان يغسل يديه بعد الطعام، يغسل يديه بعد الطعام مثل ما يغسلها قبل الطعام إن أراد. وبهذا نكون قد ختمنا كتاب الطعام وغيره الذي عقده المصنف رحمة الله عليه. وكما وعدتكم يعني إن شاء الله أذكر الآن خلاصة لآداب وأحكام الطعام والشراب، يعني تقريبا حصرتها في 20 مسألة. في 20 مسألة، أولا وجوب الأكل من الحلال وترك الحرام والمشتبه، وذلك لقول الله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال: وإن الرجل ليطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ولذلك يجب على الإنسان أن لا يدخل جوفه إلا الطعام والشراب الحلال، ويبتعد عن الحرام الصريح بل وعن المشتبه من الطعام والشراب. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. الأمر الثاني التخفيف من الأكل، فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على أن يخفف الإنسان من الأكل حتى لا يصاب بالتخمة التي تقود إلى جملة من المفاسد الدينية والدنيوية. أما الدنيوية فهي ضرر على الصحة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأما الأضرار الدينية فهي تثقل البدن وتثقل الدماغ وتجعل الإنسان في حالة كسل عن القيام بالعبادات والطاعات، وأيضا لا يستطيع الصيام صيام النافلة بهذه الصورة لأنه اعتاد على الأكل وأدمنه، فيكون تركه صعب وربما أثر حتى على صيام رمضان. الأمر الثالث تكثير الأيدي على الطعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على تكثير الأيدي على الطعام، وهذا مجلب للبركة بإذن الله عز وجل. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يأكل لوحده، فإن الانفراد والأكل بعيدا عن الجماعة سبب من أسباب ذهاب البركة. وقد شك الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يأكلون ولا يشبعون، فقال: لعلكم تتفرقون، قالوا: نعم، فأمرهم أن يجتمعوا. فتكثير الأيدي على الطعام سبب من أسباب البركة، إلا إذا كان الإنسان مسافرا لوحده أو كان ساكنا لوحده هذا أمر آخر، لكن إذا كان مع الأسرة مع البيت في سفر مع مجموعة لا ينفرد وإنما يأكلون جميعا. الأمر الثاني عدم الإسراف في يعني صنع الطعام والشراب، فالله جل وعلا قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. ولذلك الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن لا يسرف في الطعام، وأن يصنع الطعام على قدر ما يحتاج إليه على قدر ما يحتاج إليه. وللأسف الشديد الآن بعض الناس لما يذهب إلى المطعم يطلب وجبة زائدة عن قدره، وبعض الناس الآن لما يذهب مع صاحب له أو يذهب مجموعة يطلبون طعام زائد عن الحاجة، هم يعرفون هذا الشيء، هذا من الإسراف، هذا من الإسراف. قد أخبرني أحد الفضلاء بأنه كان في دولة غير مسلمة، يقول: كنا في مطعم وطلبنا طعام، كنا نحن عرب يعني نحب الكرم وكذا، طلبنا طعام كثير فأكلنا وبقي طعام حقيقة كثير، فجاء وسجلوا علينا مخالفة، فيقول: استغربنا، نعرف المخالفات مرور ومخالفات السير، قال: هذه مخالفة لأنكم طلبتم طعام زائد عن القدر اللي تحتاجونه، هذا يحتاج أناس آخرين، والمطعم هذا لن يعيد يعني ترتيبه، ما يعيد ترتيبه ووضعه في مثلا آنية حتى يقدم لزبائن آخر، لا، سيكون محله سلة المهملات. فعلى الناس أن يتقوا الله. لاحظوا هؤلاء قد لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ونحن نؤمن بالله واليوم الآخر، والله تعالى يقول لنا: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الآن الحمد لله في حلول، يعني ممكن الإنسان أنه يأخذ هذا الطعام، يطلب من صاحب المطعم يرتب الطعام ويأخذ ويعطيه فقير أو مسكين، أو يذهب به إلى أهله. المرأة في بيتها أيضا مطالبة أن تتق الله وأن تخاف الله سبحانه وتعالى وأن لا تسرف، هذا الإسراف البغيض الذي حقيقة مؤذن بسخط الله وعقوبته سبحانه وتعالى، يعني يصنع طعام لعشرة أشخاص وما في إلا نفرين في البيت شخصين، وين يكون نهاية الطعام هذا؟ المزابل، سلة المهملات، شيء مخيف. نمر أحيانا في بعض الشوارع نرى أطعمة على الرصيف أو بجوار سلة القمامة، والله شيء يقطع نياط القلوب، شيء يجعل الإنسان يخاف، لأن الله تعالى توعدنا إن نحن كفرنا نعمة بالعذاب الشديد، وضرب لنا الأمثال في كتابه سبحانه وتعالى، وذكر قصص لقوم لم يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. وأي نعمة سبحان الله تزول ما ترجع مرة ثانية، فنحن في نعم. لذلك اسألوا كبار السن مروا بسنوات عجاف، سنوات صعبة، ما كانوا يأكلون هذا الأكل ولا هذا الطعام. الغني اللي عنده نخلة واحدة هذا غني، نخلة هذا غني من الأغنياء. الغني اللي عنده شاتين ثلاثة يشرب من لبنها ويطعم أهله. الآن نعم، تروح الجمعية، تروح السوق، سبحان الله العظيم، ألوان أشكال. حتى أكلنا فاكهة الصيف بالشتاء، وأكلنا فاكهة الشتاء بالصيف، يعني ما أصبح عندنا الأمور عجيبة. لذلك تحتاج أن نكثر من شكر الله ومن حمده سبحانه وتعالى، وأن نعلم بأن هذه النعم قد تزول، وإذا زالت لا تعود. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يتواصوا بالخير. الآن الحمد لله الجمعيات الخيرية عندها جزاهم الله خير مشروعات عظيمة أيضا في مسألة جمع الطعام، وخاصة في وقت الولائم يأخذون ويرتبون وكذا ويعطون للفقراء والمساكين. أيضا التسمية على الطعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام، يقول لي عمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالإنسان إذا جلس على الطعام قبل أن يبدأ يقول بسم الله، وهل يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ خلاف، الراجح بأن يقول بسم الله، يقتصر على التسمية، هذا تسمى تسمية، أما تلك تسمى بسملة. قل بسم الله بسم الله، وهذا سبب من أسباب البركة، وسبب من أسباب منع مخالطة الشيطان للآكل أو لمن يأكل. أيضا حمد الله جل وعلا عند الانتهاء من الطعام، قد ذكرت هذا قبل قليل، أن يقول الإنسان الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وإذا أتى بصيغة الحمد فقط، الحمد لله، فقد أدى يعني المشروع، قل الحمد لله. ولو أتى بصيغة كاملة، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، فقد أتى بالصيغة الكاملة، صيغة الكاملة. ولو حمد الله بعد كل لقمة حسن، لفعل السلف قالوا بأنه كان يرفع اللقمة فيقول بعدما يمضغها يقول الحمد لله، وهكذا بعد كل لقمة. المسألة الأخرى من السنة إذا كان الطعام في إناء كبير، فالأكل من الأطراف وليس من ذروة الإناء أو وسطه مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال ما تدرون في أيها البركة، أو أن البركة تنزل في وسط الإناء ثم تتوزع على الإناء، تتوزع على أطراف الإناء. فإذا كان إناء مثلا كبير وفي طعام ما يؤخذ من وسطه، وإنما يؤكل من أطرافه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى يعني عدم النفخ في الطعام لتبريده، فإن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينفخ في الإناء. بعض الناس الآن قد يسخن مثلا الطعام الحار مثل الشوربة، أو الشراب الحار مثل الشاي والقهوة، فينفخ فيها. طيب، هذه المسألة أذكر بأني فصلت فيها، فإذا كان هذا الإناء مشترك، اشترك فيه أكثر من شخص، فإنه يكره النفخ فيه، لأن هذا مما يستقبح وينفر الآخرين عن المشاركة في هذا الإناء، سواء كان طعاما أو شرابا. أما إذا كان لوحده، شخص الآن بيده فنجان قهوة وحار ويحتاج أن يبرد، ما في بأس، لأنه سيشربه ولا يشاركه أحد في هذا الفنجان. كذلك بيالة الشاي، كاسة الشاي، ها، استكانة الشاي، سموها ما شئت، استكانة، كاسة، بيالة، وش بعد، ها، عموم. إذا كان يشربها لوحده ممكن إذا احتاج، أما إذا ما احتاج ما في داعي أنه يستعمل النفخ، استعمل النفخ. أما إذا كان البناء مشترك فلا. أيضا من السنة الأكل بثلاثة أصابع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، خاصة في الطعام الذي يعني يكون الأكل فيه بالكف مثلا، بخلاف الطعام اللي هو مثلا يؤكل مفردا مثل التمر والتين والعنب والزيتون، هذا يعني يؤخذ بطرف أصبعين أو ثلاث. لكن المقصود هنا الطعام الذي إذا أكل الإنسان بالخمس مثل ما يقولون أصابع الخمس، هنا قد يشبع يأكل بقدر زائد فيصاب بما ذكرنا قبل قليل من النهي عن الشبع. ولذلك من السنة الأكل بثلاثة أصابع بثلاثة. لكن إذا كان الإنسان يعتقد بأنه قادر على ضبط كمية الطعام ما في بأس لو أكل به يعني بقية الأصابع. المسألة الأخرى التواضع في الجلسة على الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتواضع في جلسته عموما وعند طعامه خصوصا، ولذلك أعرابي لما رآه استعظم هذا، قال كيف وأنت رسول الله لما جثى على ركبتيه، كان العدد كبير. ولذلك الجلسة على الطعام تكون بأن يجثو على ركبتيه وعلى أطراف أصابع قدميه، أو أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، أو يجلس على اليمنى وينصب اليسرى، على قدر يعني طاقة الإنسان. وهذا لا يمنع من بقية الجلسات، هي راجعة لمثلا ما يستطيعه الإنسان. بعض الناس ما يستطيع، عنده مشاكل في الركب في العظام، ما ينفع مع إلا أن يتربع، أو ما ينفع مع إلا أن يجلس على كرسي، ما في بأس، ما في مشكلة يعني فيها. لكن التواضع طيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل على الأرض ويجلس على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى عدم ذم الطعام. عدم ذم الطعام، فالإنسان إذا قدم له طعام اشتهى أكل، وإذا لم يشتهيه قال إني صائم، أو أنا مثلا يعني يحاول أن يعتذر بأي اعتذار على أن لا يقبح الطعام أو يسب الطعام، لأن هذا نعمة من نعم الله ورزق من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذم طعاما قط أبدا، فإذا اشتهى أكل، وإذا لم يشتهي قال إني صائم إني صائم. ولما أكل الضب على مائدته ما قبحه، فقالوا يا رسول الله، لأن الصحابة كفوا أيديهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما مد يده، قالوا أحرام؟ قال لا، ولكن لا أجده بأرض قومي. الله أكبر، أدب عظيم. ما قال والله شكله قبيح وشكله كذا، لا، قال ما أجده بأرض قومي، يعني ما اعتدنا أن نأكل مثل هذا الطعام. هذا هو الأدب، تأدب الإنسان. بعض الناس الآن وللأسف إذا قدم له طعام قال إيش هذا الطعام، ربما سب الزوجة أو مثلا والعياذ بالله رفع صوتها على أمه أو رفعت صوتها على أمها، إيش هذا الطعام. وبعض الناس يقول هذا يوميا هذا الطعام، احمد ربك، في ناس ما يجدون هذا الطعام. ولذلك أشكر الله وأحمده، ولا يجوز إنسان أن يذم الطعام، إن اشتهى أكل وإن لم يشتهي يحاول أن يعتذر باعتذار آخر. لعق الأصابع أو العاقية كما ذكرت أنا قبل قليل في الدرس، قلنا هذا مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، والعلة لا تدرون في أي طعامكم البركة، في أي طعامكم البركة. وذكرت أنا قبل قليل كيف الأدب في قضية لعق الأصابع، كيف يستعمل الإنسان الأدب في ذلك. أيضا من الآداب عدم ترك اللقمة التي تسقط من الآكل حتى لا يدعها للشيطان، فيمسحها ويزيل ما علق بها ويأكلها، وما يدري البركة أين. كذلك من الآداب لا بأس بغسل اليد قبل الطعام وبعد الطعام. أما بعد الطعام فقد صحت الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينام الإنسان وفي يده غمر، وهو الرائحة، رائحة زهومة اللحم وعموما الطعام الذي له دسم، فإذا أصابه شيء لا يلومن إلا نفسه. أما قبل الطعام فصلت أنا، الأحاديث فيها ضعيفة، بعض العلماء يحسن بعض الأحاديث لكن الحديث ضعيف، وهذا راجع إلى حال الإنسان. فإذا كان يده متسخة أو فيها شيء يغسل، وإذا كان لا نظيفة أصلا لكن يذهب وهي نظيفة، قبل قليل غسلها فلما قيل له تفضل على الطعام، راح يغسلها مرة ثانية. لا، هذا من فعل غير المسلم، يعني هو من العادات، لكن ما ينبغي يتشبه. ولو غسل ما نقول أنه آثم أو ابتدع، لا، لكن هذا وسواس. أنت قبل قليل مغسل يديك، ولما جيت تأكل تغسل، هل تعتقد بأن هذا سنة؟ لا، ليس بسنة. هل تعتقد بأن الطعام له غسل خاص غير غسل اليد؟ ما أعتقد. ما في شيء اسمه غسل خاص للطعام وغسل خاص لغير الطعام، قبل الطعام يعني. المقصود بأنها إذا كانت نظيفة ما في داعي، إذا كانت متسخة، ومثل ما ذكرت قد يكون هناك حالة معينة يحتاج الإنسان أن يعقم يديه، يغسل يديه، مثل الجائحة اللي الآن الناس فيها، جائحة كورونا وكذا، يعني يوصون الجهات ذات الاختصاص الطبية والصحية أن الإنسان يعتني بنظافة يده. أيضا النهي عن النوم في يد الإنسان أثر للطعام، ذكرت هذا قبل قليل، أنه لا ينام وفي يده شيء من أثر الطعام. مسألة أخرى، جواز نهس أو نهش اللحم وتقطيعه بالسكين. النهش رفع الذراع أو العظم الذي عليه لحم ونهشه، هذا لا حرج في ذلك، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع الذراع. ويجوز تقطيع الطعام بالسكين، ما في بأس. طبعا هناك مسألة، وهي حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا على الرجال والنساء، يحرم على الرجال والنساء الأكل في آنية الذهب والفضة، سواء كان إناء أكل أو إناء شرب أو ملعقة ذهب أو شوكة ذهب أو سكين من ذهب، كل هذا محرم. الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني بالنسبة للجنة، رزق من الله وإياكم الجنة. أيضا من الأحكام النهي عن التنفس في الإناء، بحيث أنه يكرع في الإناء كرعا ويشرب بنفس واحد، هذا غلط، لأنه سيضطر إلى التنفس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء، وذكرنا معنى التنفس بالإناء أنه يزيح الإناء، فيتنفس ثلاث مرات، يشرب ثم يزيح الإناء ويشرب، وهكذا ثلاث مرات، وهو أيضا أهنأ وأمرأ، أهنأ وأمرأ، حتى من النواحي الصحية ذكروا هذا. أيضا مسألة الأكل باليمين وعدم جواز الأكل بالشمال، النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بيمينك، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، يأكل ويشرب بشماله، ولذلك يأكل بيمينه، سواء كان قد باشر الأكل بيده أو باشر الأكل بشوكة أو بملعقة، يضعها في يمينه، يضعها في يمينه. أيضا من الأحكام أن الإنسان يتعاهد جيرانه بشيء من الطعام الذي يصنعه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءه وتعاهد جيرانك. وهذا يدخل في قضية الحق الجيرة وحق الأخوة والجيرة عموما، حتى لو كان غير مسلم، لأن الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو المسلم القريب، المسلم القريب، حق الإسلام، حق الجيرة، وحق القرابة. جار له حقان، المسلم غير القريب، حق الجيرة وحق ماذا؟ الإسلام. وجار له حق واحد، وهو الجار غير المسلم، له حق الجيرة. تعاهد جيرانك ب يعني الطعام، وهذا يعني مما يوثق العلاقة، ومما يرسم أيضا صورة جيدة عن المسلمين في رحمتهم وفي يعني عنايتهم بجيرانهم. هناك حقيقة مجموعة كثيرة من المسائل والأحكام في آداب الأكل والشرب، لكن أنا ذكرت أهمها وما يحتاج إلى التنبيه. إن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بكتاب القضاء. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا توفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.